نعم إلى جهود علماء الحنفية والدكتور شمس الدين السلفي الأفغاني، يبين كيف قبولية الحنفية وإبطال ذلك في المباحث التي قام بها في إبطال عقيدة القبولية في الغلو في الصالحين. قال استدلال العلماء الحنفية بالكتاب على إبطال الغلو في الصالحين. نعم تفضل، أنا أجد الدول وأنت
قال لعلماء الحنفية جهود كثيرة في ذم الغلو وإبطاله وذم أهله، وقد صرحوا بأن الغلو في الصالحين هو من أعظم أسباب وقوع بني آدم في الشرك، وعلماء الحنفية قد استدلوا في صدد إبطالهم الغلو بالكتاب والسنة. لذا أرى من المناسب أن أجعل هذا الفصل في ثلاثة مطالب. قال المطلب الأول في استدلال علماء الحنفية بالكتاب على إبطال الغلو في الصالحين، والمطلب الثاني في استدلال علماء الحنفية بالسنة على إبطال الغلو في الصالحين. قال المطلب الثالث في نصوص علماء الحنفية في إبطال عقيدة القبورية في الغلو في الصالحين. قال المطلب الأول: لقد استدل علماء الحنفية بعدة آيات من آي الذكر الحكيم على إبطال الغلو في الصالحين، أكتفي بذكر آيتين منها مع تفسير الحنفية. الآية الأولى قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. قال والآية الثانية قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال: لقد استدل علماء الحنفية بهاتين الآيتين على إبطال الغلو في الصالحين، وتقرير استدلالهم هو أن الله تعالى قد بيّن أن النصارى قد ضلوا بسبب أنهم قد غلوا في شأن عيسى عليه السلام، حيث أنهم رفعوه فوق منزلته البشرية العابدية الرسولية إلى درجة الألوهية، وأن اليهود قد ضلوا وأضلوا كثيرا من الناس عن التوحيد بسبب غلوهم في الدين وتجاوزهم الحدود في الشرع. وفيما يلي بعض نصوص علماء الحنفية في تقرير استدلالهم بهاتين الآيتين. قال الإمام أبو الليث السمرقندي في تفسير الآية الأولى: قال بعض أهل اللغة: الغلو مجاوزة القدر في الظلم، ويقال الغلو أن تجاوز ما حد لك، يعني لا تفرطوا في دينكم، فإن دين الله بين المقصر والمغالي، وغلا في القول إذا تجاوز الحد. ثم ذم رحمه الله النصارى بسبب غلوهم في عيسى عليه السلام، وقال رحمه الله في تفسير الآية الثانية: يقول لا تجاوز الحد، والغلو هو الإفراط والاعتداء، ويقال لا تتعمقوا. وقال الزمخشري والنسفي والعمادي والآلوسي واللفظ للأخير: لا تغلو في دينكم، أي لا تتجاوز الحد، وهو نهي للنصارى عن رفع عيسى عليه الصلاة والسلام عن رتبة الرسالة إلى ما تقول في حقه من العظمة، وكذا عن رفع أمه عن رتبة الصديقية إلى ما تنحلوه لها عليه السلام، ونهي لليهود على تقدير دخولهم في الخطاب عن وصفهم له عليه السلام، وكذا لأمه عن الرتبة العلية إلى ما افتروه من الباطل والكلام الشنيع، وذكرهم بعنوان أهل الكتاب. قال للإيمان إلى أن في كتابهم ما ينهاهم عن الغلو في دينهم غير الحق نصب على أنه صفة مقدر محذوف أو غلو غير الحق، وتوصيفه به للتوكيد، فإن الغلو لا يكون إلى غير الحق على ما قاله الراغب. وقال البرسوي في تفسير الآية الأولى: أي لا تتجاوز الحد في دينكم بالإفراط في رفع شأن عيسى وادعاء ألوهيته، والغلو هو مجاوزة الحد. قال: واعلم أن الغلو والمبالغة في الدين والمذهب حتى يجاوز حده غير مرضي، كما أن كثيرا من هذه الأمة غلوا في مذهبهم، فمن ذلك مذهب الغلاة من الشيعة في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حتى ادعوا ألوهيته. قلت: هذه كانت نصوص لهؤلاء العلماء من الحنفية في تفسير هاتين الآيتين، وهي كما ترى رد على اليهود والنصارى وإبطال لغلوهم، كذلك رد على القبورية وإبطال لغلوهم في الصالحين ووصفهم بصفات رب العالمين. وقد استدل كثير من علماء الحنفية بهاتين الآيتين وغيرهما على ذم الغلو وإبطال عقيدة القبورية في الغلو في الصالحين، وصرحوا بأن الغلو في الصالحين من أعظم أسباب الكفر والشرك وعبادة غير الله. قال المطلب الثاني في استدلال علماء الحنفية بالسنة على إبطال الغلو في الصالحين. قال لقد استدل علماء الحنفية بعدة أحاديث على إبطال الغلو في الصالحين وذم أهل الغلو، أذكر منها ثلاثة أحاديث مع أقوال الحنفية في شرحها. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقد استدل علماء الحنفية بهذا الحديث على ذم الغلو. قال الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. قال وقد استدل علماء الحنفية بهذا الحديث على ذم الغلو في الصالحين، وذكروا أن الإطراء هو المديح بالباطل والإفراط في المدح ومجاوزة الحد والكذب فيه، كما فعلته النصارى في شأن عيسى عليه السلام حيث ادعت فيه الألوهية، واستدلوا به على إبطال عقيدة القبورية في الغلو في الصالحين، وصرحوا بأن سبب وقوع القبورية في أنواع من الشرك إنما هو غلوهم في الصالحين. قال الحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثا هلك المتنطعون. وقد استدل علماء الحنفية بهذا الحديث على ذم الغلو، وقالوا إن المتنطع هو المتعمق المغالي في الكلام، ولا شك أن القبورية من أعظم المتنطعين المغالين في الصالحين الناذرين لهم والمستغيثين بهم عند الكروبات والعابدين لهم بأنواع من العبادات. رضي الله عنك شيخنا، انتهى القدر الموجود في الكتاب عندي.
لما سكت المغرد؟ لما سكت؟
رضي الله عنك شيخنا، انتهى القدر الموجود عندي في الكتاب.
هم جعلوه قدرا يسيرا يعني في هذا الباب. طيب، وعامة وأصل الأصول في هذا الباب هو الغلو. الغلو يهلك كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا ابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السيد الله. قالوا: بقى أنت خيرنا وابن خيرنا. فقال قال: قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعظم الأبواب التي أضلت اليهود والنصارى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك قال: من قال لا إله إلا الله من شهد أن لا إله إلا الله محمد عبد ورسوله، وأن عيسى عبد الله بنعمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، دخل الجنة على مكان من عمل. وعمر بن الخطاب لما سمع أن الناس تتقصد الشجرة التي كان يبايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن هذه النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، كانوا يتقصدون الصلاة أنها عندها تبركا فجسها اجتثها. وأيضا لما عثر على جسد النبي دانيال أخفاه، عندما يعني أمر بدفنه كان ليلا وأخفاه من الناس في هذا، حتى لا يتبرك الناس بمثل هذا. فالتبرك والغلو فيه أو الغلو في الصالحين يؤدي إلى اعتقاد الربوبية فيهم واعتقاد الإلهية، لذلك جاء الشرع ناهيا عن ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. يا أستاذي قل الأحاديث ثلاثة ورا بعض، تفضل.
رضي الله عنك.